بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. سبق معنا أن أصل شرك بني آدم هو الغلو في الصالحين، وهؤلاء الصالحون إذا كانوا أحياء فإنهم ينهون عن الشرك بهم وعن تعظيمهم، فإذا ماتوا و صورت تماثيلهم وزيرت قبورهم على وجه التعظيم والمبالغة، صير ذلك قبورهم تلك أوثانا تعبد من دون الله. إذا بنيت عليها الأضرحة واتخذت عليها المساجد، فهذا أعظم وأقرب ذريعة تصير قبورهم تلك أوثانا تعبد من دون الله. وما حصل في بلاد المسلمين من اتخاذ كثير من الأضرحة والمشاهد أوثانا يصلى لها ويذبح لها وينذر لها ويدعى ويستغاث عندها وبها، فما يشهده القاصي والداني من ذلك مما يخالف أصل التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني لا يحتاج إلى تقرير. ومن هنا كانت عناية أهل الإسلام وأهل التوحيد الخالص بسد ذرائع هذا الشرك، واعتنى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهى عن رفع القبور، نهى أن ترفع القبور فأكثر من شبر. وقال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور وأمره بتسويتها ونهيه عن تجصيصها والمبالغة في تعظيمها وبنائها، كل ذلك لئلا يكون ذريعة لاتخاذها أوثانا. ومع ذلك فلا تمتهن القبور، بل لا يقعد عليها ولا يمشى عليها ولا يستند إليها، ولكن تعظم وتحترم، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، فخير الأمور أوساطها. لا تعظم القبور ولا يغالى فيها، وفي الوقت نفسه لا تمتهن ولا تزدرى. عمر رضي الله عنه كان من أعظم الناس سدا لذرائع الشرك، حتى إنه أمر بقطع الشجرة التي كان الناس يجتمعون عندها يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه تحتها، فأمر بقطع. ولما رأى الناس يجتمعون في أماكن يقولون هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم وزجرهم وقال لهم: أشبهتم من كان قبلكم اتخذوا مصلى أنبيائهم عيدا أو مساجد، ومعروفة قصته مع قبر دانيال، ذلك القبر الذي كان يستسقي به أهل الكتاب فيسقون، فلما وجده الصحابة رضي الله عنهم أمرهم عمر رضي الله عنه بأن يحفروا 13 قبرا ويغيبوه في أحدها لئلا يعرف الناس أي قبر هو، فسد ذريعة الشرك والغلو بهذا الرجل الصالح الذي يزعم أنه كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل بهذه الطريقة. فالقبور تتخذ منازل للأموات، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فلا تمتهن ولا تحتقر، وفي الوقت نفسه لا تعظم ولا يصرف في بنائها، لأن الغلو في هذا يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والوثن كما يقولون أعم من الصنم، فالوثن هو ما عبد من ما كان على هيئة تمثال أو غيره. يذكر أن مالكا روى في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. الأثر الأول الذي أخرجه مالك في موطئه وهو مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا خوفه صلى الله عليه وسلم من أن يغلو الناس في قبره فيجعلوه وثنا. ثم أخبر عن اشتداد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن القيم رحمه الله يذكر أن الله أجاب دعاء نبيه، يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فبنوا على القبر ثلاثة جدر حتى لا يمكن أحد أن يستقبل نفس القبر الشريف. والأثر الثاني تقدم الكلام عليه في تفسير أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وابن عباس ومجاهد يفسرونه بأنه كان رجل يلت لهم السويق، يلت السويق للحاج، يطعم الحاج ويطعم المسكين. فلما مات بنوا على قبره وعكفوا عليه، عكفوا على قبره يعظمونه من دون الله، وصنعوا الصنم الذي كان تمثالا له وعبدوه أيضا من دون الله عز وجل. فهذا كله ليدل على أن تعظيم القبور والغلو فيها هو من أعظم ذرائع ماذا؟ من أعظم ذرائع الشرك. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث مهم في الحقيقة. قوله المحل الشاهد منه هو قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد، تقدم الكلام على النهي عن اتخاذ القبور مساجد والنهي عن تعظيمها والنهي وهكذا. والسرج أيضا الذين يضيئون القبور لأن إضاءتها ذريعة إلى تعظيمها والعكوف عليها. أنت لا تزور القبور، لا تزور القبور إلا بقدر الحاجة كما سنبين إن شاء الله. فما الحاجة إلى إيقاد السرج عندها؟ لو أوقدوا سراجا لدفن الميت ونحو ذلك فلا بأس، أما أن توقد السرج في القبور وتصير مضاءة بالليل والنهار فهذا من تعظيمها المنهي عنه ومن الغلو فيها. وأما قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فالحديث حقيقة بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم حسنه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. والفرق بين زوارات وزائرات أن زوارات صيغة مبالغة، فالزوارات هن المكثرات من الإيش؟ من الزيارة، بخلاف الزائرات فالملعون. كأن على هذا الحديث ابن عباس أن من زارت ولو مرة فهي مستحقة للعن. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، مسألة زيارة النساء للقبور، على أقوال. فقيل هي مشروعة في حقهن كمشروعيتها في حق الرجال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قالوا: والنهي هذا منسوخ بهذا الحديث. وطائفة قالوا بإباحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند القبر تبكي على صبي لها فنهاها فقالت دعك أو إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما جاءته بعد أن عرفته في اليوم التالي قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم ينكر عليها زيارة ماذا؟ ولم ينكر عليها زيارة القبر. وطائفة ثالثة قالت بالكراهة جمعا بين الأحاديث، وطائفة رابعة من العلماء قالت بتحريم زيارة النساء للقبور، واستدلوا للتحريم بهذا الحديث الذي حسنوه لعن زائرات القبور، واستدلوا كذلك بأن المرأة من شأنها الجزع والعويل والبكاء والنياحة ونحو ذلك، فزيارتها للقبور مهيجة لحزنها. قالوا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن اتباع الجنائز كما قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، فكيف بزيارة القبور؟ فهذه الأقوال في المسألة. والأحوط للمرأة ألا تزور القبر، الأحوط لها ألا تزور القبر وأن تقتصر على الدعاء للميت في بيتها إن شاءت. وإن أرادت زيارة القبر عملا بمذهب من يبيح ذلك فليكن لماما ولا تكثر من زيارة القبور. ثم زيارة القبور على الهيئة الشرعية لها مقصودان: السلام على الميت والدعاء له هذا الأول، والثاني الاتعاظ والاعتبار. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فتزار القبور لهذا المقصد للدعاء للموتى والترحم عليهم، والمقصد الثاني هو ادكار الآخرة، فإن القبر هو أول منازل الآخرة. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يبكي إذا زار القبر ووقف عليه ما لا يبكي إذا ذكرت الجنة والنار، فيسألونه في ذلك فيخبرهم بأن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا في القبر نجا هناك، ومن هلك هنا هلك هناك. نسأل الله أن يعصمنا وأن ينجينا في الدنيا والآخرة. نعم، يستفيد بالدعاء له والترحم عليه. لا، لكن زيارته النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل القبور ويسلم عليهم، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وهكذا. وزيارته لا شك أن الدعاء عند قبره له عند زيارته يرجى أن يكون أخلص، لأنه في تذكر لهذا الميت وأحواله وهكذا، فيظن أنه يكون أخلص، والسلام عليه أيضا مقصود وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذه هي مقاصد زيارة القبر الشرعية. أما ما عدا ذلك من عبادة الله عند القبر كما سيأتي، أو اتخاذ هذا القبر عيدا كما سيأتي في الباب التالي، أو دعاء الله عند الميت والزعم أن هذا المكان فيه بركة وأن من دعا الله عز وجل عنده أجيب ونحو ذلك، فضلا عن دعاء الميت سؤاله أن يسأل الله يقول له ادعوا لي الله بكذا أو اشفع لي عند ربك بكذا، فضلا عن دعائه هو كأن يقول يا فلان اشفني، يا فلان عافني، يا فلان وفقني، يا فلان هكذا، فكل هذا لا شك أنه من البدع والبدع الغليظة، ويصل كما في الصورة الأخيرة إلى الشرك الأكبر الناقل عن الملة. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان وأنها كل ما عبد من دون الله. الثانية تفسير العبادة، فإن العكوف عليها على هذه القبور هو بمنزلة العبادة لها. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فدل هذا على أن اتخاذ قبره وثنا يعبد أمر ممكن. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني خوفه من أن يجعل قبره وثنا قرنه باشتداد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، كانت من أكبر الأوثان وكانت ثقيف كما بينا من قبل، وكان سبب عبادتها الغلو في إيه؟ في قبر. قالت السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. ما يجيش يقول لي ده صدق الرجل صالح، ده رجل تقي، والله لو كان نبيا. الرجل الصالح يتأسى به في الصلاح، يقتدى به في تعبده لله عز وجل، يسلك أثره ويقتفى منهجه في عبادة الله. أما أن يعظم ويغلى فيه ويجعل بمنزلة الله عز وجل، فهذا الذي لا يرضاه لا نبي ولا صديق ولا عبد صالح، وكلهم يتبرأ من فاعله يوم القيامة كما مر. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر لمعنى التسمية اللات يعني. التاسعة لعنه زوارات القبور، مع أن الحديث في لعن الزائرات. العاشرة لعنه من أسرجها. ثم قال المصنف باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب عقده المصنف مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، حمى حماه، لأنه ما بعث أصلا إلا مقصد بعثته الأساسي هو ماذا؟ هو تقرير التوحيد وزرعه في قلوب الناس وبيان ما ينافيه وما ينافي كماله الواجب وما ينافي كماله المستحب. وقد بينا من قبل أن القرآن كله توحيد لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بسد ذرائع الشرك وحماية حمى التوحيد، وكان أحرص الناس على ذلك صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له ولأمته مثلا برجل أوقد نارا فجعل الفراش وهذه الجنادب يقعن فيه، قال صلى الله عليه وسلم فأنا آخذ بحجازكم، هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إنجائنا وعلى حمايتنا من هذا المزلق الخطير، ومع ذلك تفلت كثيرون من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم وواقعوا هذا المنكر. ثم ذكر أدلة ذلك، فأولها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد الآية مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام الموطئة وقد. لقد جاءكم إما الخطاب موجه إلى العرب وإما موجه إلى عامة الناس، فيبقى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أيها العرب، كونه قرشيا عربيا تعرفون نسبه تعرفون خلقه تعرفون سجاياه، أنتم به أعرف، كنتم تلقبونه في قبل بعثته بالأمين، فكيف تنسبونه بعد هذا إلى الكذب؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وكونه من أنفسكم فهو منكم من قومكم حريص عليكم يبحث عما فيه الخير لكم وعما فيه سعادتكم ومنجاتكم في الدنيا والآخرة. والوجه الثاني رسول من أنفسكم أيها الناس، فهو بشر مثلكم لتمكنكم مخاطبته ومحادثته والفهم عنه وليمكنكم الائتساء به والاقتداء به، كما قال: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فبشريته تلك لتلك المصلحة العظيمة، وهي أن تفهموا عنه ما يخاطبكم به، وأن تقتدوا به فيما يسلكه في عبادة ربه تبارك وتعالى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ثم وصفه بقوله: عزيز عليه ما عنتم. عزيز شاق عليه، ما مصدرية، عنتكم مشقتكم وما يؤذيكم ويعنتكم ويوقعكم في الحرج، هو شاق عليه صلى الله عليه وسلم، يؤلمه ويعز عليه صلى الله عليه وسلم أن تقعوا في حرج أو تقعوا في عنت. فهو من شدة حرصه عليكم وحبه لكم وعنايته بأمركم يعز عليه عنتكم. ومن كانت هذه صفته فإنه لا بد مبين كل ما يحتاج إلى البيان، ولا بد ناصح بما يحتاج إلى بذله من النصيحة، ولا بد ساد كل ذرائع الشرك. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، وهو في غاية الحرص عليكم صلى الله عليه وسلم. بلغ البلاغ المبين ونصح النصيحة التامة صلى الله عليه وسلم، وبذل أعظم الوسع ولم يدخر جهدا في الدعوة إلى ربه تبارك وتعالى وتبليغ الناس وهدايتهم وبيان ما ينفعهم وما يضرهم صلى الله عليه وسلم. فكان النذير العريان صلى الله عليه وسلم رسول مبين موضح عن الله، لم يدع شيئا يقرب إلى الله إلا دل عليه، ولا شيئا يقرب من النار إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ففهمنا منه أنه بغير المؤمنين ليس كذلك، لأنه يتصف بما وصف به ربه عباده الصالح ربه بما وصف به ربه عباده الصالحين أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهو رؤوف رحيم بمن؟ بالمؤمنين. لينه ورأفته ورحمته ورفقه إنما هو بهؤلاء، وأما الجانب الآخر منه وهو الغلظة والشدة فهو لأعداء الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإن تولوا فإن أعرضوا فلا عليك من إعراضهم، لا يضرك، لأنك قد فعلت ما أمرت به وبذلت ما وسعك ولست عليهم بمسيطر. فقل: حسبي الله، الله كافيني، والله ناصري، والله مظهر ديني، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وهذا من المواطن التي قرنت فيها العبادة بالتوكل: إياك نعبد وإياك نستعين. رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وآيات كثيرة فيها الجمع بين العبادة وماذا؟ والتوكل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أن القبور ليست محلا للعبادة. هو يأمرنا بالصلاة في بيوتنا والدعاء فيها والاجتهاد في عبادة الله فيها، وألا نصيرها قبورا. وله أحد معنيين: إما أن الميت في قبره لا يعبد الله، فلا تكونوا في بيوتكم كالموتى في قبورهم، وإما لا تجعلوا بيوتكم قبورا فتخلوها عن العبادة، كما أنكم لا تعبدون الله في المقابر. فالمقابر فابنهي عن الصلاة عندها، ولا تقصد المقابر لدعاء عندها ولا لذبح ولا لغير ذلك، ولا تقصد لأي عبادة من العبادات، فالقبور ليست محلا لعبادة الله. فكما أنكم لا تقصدون عبادة الله عند القبور، فهكذا لا تخلوا بيوتكم من ماذا؟ من عبادة الله تعالى. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ومنها هنا استحبت صلاة النوافل في البيوت، وتعين علينا أن نعمر بيوتنا بالطاعات، وأن نجعلها مأوى للملائكة، ونكثر فيها من الذكر وقراءة القرآن. قال ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو ما يعتاد من زمان أو مكان، زمان يعود بعود السنة يعظم وتعتاد فيه أفعال وصفات وهيئات معينة، كل ما يعتاد من أفعال وصفات معينة من زمان أو مكان فهو عيد. فإذا كان يوم يعظم ويعود بعود السنة ويحتفل فيه أو تتخذ له هيئة أو صفة معينة، أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع، فهو عيد زماني. وإذا كان مكان يجتمع عنده على هيئة معينة من التعظيم فهذا عيد مكاني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا. ولذلك لم يكن من السنة قصد قبره الشريف بالزيارة، وإنما يزار المسجد، وزيارة القبر تابعة لزيارة المسجد. وهذه هي المسألة التي فتن بها وامتحن شيخ الإسلام رحمه الله، النهي عن شد الرحيل إلى قبر الخليل صلى الله عليه وسلم. فإنه لما أفتى بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بالزيارة، وإنما تكون الزيارة للمسجد وزيارة القبر تابعة له، واستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، قام عليه علماء عصره ورفعوا أمره إلى السلطان واتهموه بتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فرسم السلطان بحبسه وبقي في الحبس عامين حتى توفاه الله عز وجل. وقد ألف في ذلك مؤلفات في غاية النفع رحمه الله. وهذا القول ليس من مفردات ابن تيمية، بل قد سبقه إليه جماعة من المحققين. فإن عقبة بن عامر أنكر على أبي هريرة حين قصد الطور وقال، أو أبو هريرة هو الذي أنكر عليه حين قصد الطور وقال له لو رأيتك قبل أن تزوره ما زرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهؤلاء الصحابة حملوا الحديث على عمومه، وأن شيئا من الأماكن لا يقصد بالزيارة لفضله إلا هذه المساجد الثلاثة. لا يدخل في ذلك طبعا السفر للتجارة أو السفر لطلب العلم أو السفر لصلة الرحم أو نحو ذلك، لأن المقصود لا تشد الرحال لبقعة لفضلها. فلا تقصد بقعة من البقاع لفضلها، لا تسافر لأجل مكان معين إلا لأجل هذه البقاع الثلاثة فقط، المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقصد زيارة القبر الشريف، كان بذلك مخالفا، وكان متخذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وإنما ينوي زيارة ماذا؟ ينوي زيارة المسجد الشريف الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. ثم إذا زار المسجد زار القبر زيارة تابعة لزيارة المسجد، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بأدب وتوقير وتعزير واحترام ولا يزيد عن المقصود، فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله، ولو زاد بعض الكلمات من نحو قوله أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونحو ذلك فلا بأس، ثم ينحرف يمينا فيسلم على أبي بكر يقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله، ثم ينحرف يمينا فيسلم على عمر يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، وهكذا ولا يزيد. وإذا أراد الدعاء فإنه لا يدعو مستقبل القبر، وإنما يستقبل القبلة إذا أراد الدعاء، ولا يخص القبر بقصد الدعاء عنده، بل يسلم ويمضي كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، إذا رجع من سفر أو نحوه دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولم يزد على هذا. وأما ما أحدث بعد من الدعاء عند القبر الشريف فهذا كله من البدع، وهذا ذريعة لتعظيمه، وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري ماذا؟ لا تجعلوا قبري عيدا. أنتن معي أو لستن مركزات؟ نعم. لا، الصلاة في الروضة الشريفة مستحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالصلاة في المسجد القديم وفي الروضة الشريفة مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، فإذا كان ينهى عن تعظيم قبره الشريف صلى الله عليه وسلم والغلو فيه على هذا النحو، فكيف بتعظيم غيره من القبور؟ قال وصلوا عليه، أي حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منا هي طلب أن يصلي الله عليه، وصلاة الله عليه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية رحمه الله، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فقد وكل الله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. بقعة لفضلها. لا، هذا لغرض مش لفضل البقعة، أنا قلت كلامي واضح، لا تقصد بقعة لفضلها، لا تزار بقعة يعتقد أن لها فضلا إلا هذه المساجد الثلاثة، أما من زار مكانا للعب فيه فلو كان اللعب في مكان آخر زار المكان الآخر، هو لا يقصد المكان، لا يعتقد أن لهذا المكان فضلا. واضح؟ قال وعن علي بن الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو من أهل البيت وأعلم أهل البيت في زمانه رحمه الله، هذا علي رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه علي وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، هذا رواه الضياء في المختارة. والحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب أيضا رأى رجلا يقصد القبر ليدعو عنده فقال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. فانظر كما يقول ابن تيمية كيف مخرج هذه السنة من أهل البيت الشريف، أبناء الحسن والحسين السبطين رضي الله عنهما هما اللذان ينهيان عن اتخاذ قبره عيدا، فدل هذا على عناية أهل البيت الشريف وعلمائهم بسد تلك الذريعة، لأنهم أكثر الناس يغلى فيهم ويعظمون وينزلون فوق أقدارهم، وهم يكرهون هذا ولا يرضونه. فانظروا إلى هذه السنن الشريفة كيف خرجت من هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة تكلمنا عليها، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى وحمى التوحيد، يعني أن يقعوا في ضده غاية البعد صلى الله عليه وسلم، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة ولا شك من أعظم القربات، لكن بغير شد ماذا؟ بغير شد رحل. قال الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، يعني نهيه عن أن يجعل قبره ماذا؟ أن يجعل قبره عيدا. السادسة حثه على النافلة في البيوت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في القبور، وده واضح إنه لأنهم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أنهم عارفين وفهمين تماما أن القبور ليست أماكن للإيه؟ ليست أماكن للعبادة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أن يظن أنه لو اقترب منه فإن صلاته تبلغه بصورة أكثر أو أعظم. له أنت ما أنت كما قال الحسن بن الحسن ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. قال التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، إذا صلى عليه مصل حمله الملك إليه وأخبره به صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بعض الناس قد يقول لك التوحيد استقر وعبادة الأوثان انتهت وما عادش الكلام ده موجود، وأنت تهول وأنت تبالغ وأنت تقول كلاما ليس له أساس، هذا كله من مخالفة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خافه على سادات الأولياء وحذر منه أفاضل الناس وهم أصحابه رضي الله عنهم، فكيف بمن بعدهم؟ فالناظر في حال المسلمين يرى مصداق ذلك، فقد انتشر هذا وفشى أعظم انتشار، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من هذه الأمة من يعبد الأوثان. قال لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم أمر النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجري أن يهدمه، ومع ذلك أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يقصد ذو الخلصة ويعبد من دون الله، واضح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لتركبن سنن من كان قبلكم، وإذا كان في من كان قبلنا من عبد الأوثان فهكذا في أمتنا من يعبدها. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك اليهود محل الشاهد قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت مع قوله لتركبن ايه سنن من كان قبلكم. يبقى اتركبوا سنن من كان قبلكم، لأن كان فيهم من يؤمن بالطاغوت فسيكون فيكم من يؤمن بالطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا شيئا من العلم بالتوراة ولم يؤتوا العلم بها كلها لأنه لم يقودهم إلى الإيمان وتعظيم الله على الوجه اللائق به واتباع ما أمر به الكتاب كله من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرهم به وأنه مبعوث في آخر الزمان وعلامته واضحة في كتبهم. يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قال الجوهري هو كلمة تطلق على الساحر أو الكاهن أو الوثن أو نحو ذلك. وعمر فسر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان. فهؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت بالسحر والكهانة، ويؤمنون بالطاغوت. والطاغوت عرفه ابن القيم كما مر معنا بأنه ماذا؟ كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. مأخوذ من الطغيان، طغيان مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فكل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو ماذا؟ فهو طاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كانوا الكفار لقوهم فقالوا أينا أفضل، نحن أم محمد؟ فقالوا لهم أنتم أحسن، هو قطع الرحم وأنتم تصلون الرحم، هو كذا وأنتم كذا. وقالوا لهم أنتم أفضل، مع علمهم بأنه صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبشر به في التوراة الموعود ببعثته في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا به وكذبوا، بل وزادوا على ذلك أن قالوا للكفار أنتم أهدى من الذين آمنوا إيه سبيلا. ولذلك قال الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قوله محل الشاهد من الآية هو قوله وعبد الطاغوت مع قوله لتركبن سنن من كان قبلكم. هيجي الحديث دلوقتي. فإذا كان في من كان قبلنا من عبد الطاغوت فهذا فهكذا يكون في أمتنا. وأما الآية قوله قل هل أنبئكم، خطاب لأهل الكتاب الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال لهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل تنكرون علينا شيئا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ثم قال لهم قل هل أنبئكم، هل أنبئكم بشر من ذلك، شر أصلها أشر ولكن حذفت الهمزة تخفيفا كما قال ابن مالك نعم، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر، فهي أفعل التفضيل. قل هل وهنا أفعل التفضيل ليست على بابها، لأنه بيقول لهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني منا مما تنكرونه علينا وتنقمونه علينا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، وليس فيما هم عليه شر أصلا، فأفعل التفضيل ليست على بابها كما قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وليس في مقيل أهل النار خيرية ولا في مقيلهم حسن ولا في مستقرهم خيرية، مش كده؟ فقال لهم قل هل أنبئكم بخير من بشر من ذلك مثوبة عند الله. ثم قال أنتم شر من ذلك، وبين لهم ذلك بقوله من لعنه الله، الذي لعنه الله وهو أنتم، أنتم شر ممن آمن بالله ووحده ودعا إليه ونادى إلى الصلاة وآمن بالكتاب كله. قل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. مسخهم، مسخ آباءهم إلى قردة وخنازير، ولكن هذا المسخ لم ينسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لم يمسخ مسخا فيكون له عقب، وهذا أخرجه مسلم. فهم يمسخون إلى قردة وخنازير ثم يموتون، ومسخهم قردة وخنازير معروفة قصته، وأن ذلك كان لما اعتدوا في السبت، اعتدوا في السبت فصادوا في يوم السبت بحيلة، جعلوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الأسماك يوم الأحد، وزعموا أنه لم يصيدوا في السبت، فكانت تلك الحيلة التي مسخوا بها وبدلوا الشرع موجبة لأن يقول لهم الله كونوا قردة خاسئين. وقصتهم مشهورة. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني ومن عبد الطاغوت، عبد فعل ماض، الطاغوت مفعول، يعني شر من ذلك من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. فدل، شوف قرن عبادة الطاغوت بلعنهم وجعلهم قردة وخنازير، لأن عبادة الطاغوت هي مسخ الباطن، مسخ الظاهر هو أن يكون قردا أو خنزيرا، وعبادة الطاغوت هي مسخ الباطن. وكلاهما عقوبتان شنيعتان، فشر من ذلك من مسخ ظاهره بكونه قردا أو خنزيرا، ومن مسخ باطنه بعبادته ماذا؟ بعبادته الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والغالبون على أمرهم هم المترفون الذين يفسدون في الأرض، كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فهؤلاء المترفون الغالبون على أمرهم لما ظهروا على قبور أصحاب الكهف، على قصة أصحاب الكهف الذين آواهم المبيت إلى كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فغلوا فيهم وفعلوا ما تنهى عنه الشرائع من اتخاذ القبور على ماذا؟ على المساجد. وقد ذكرنا لكم من قبل أن هذه الآية استدل بها الجهال الذين يجوزون بناء المساجد على القبور، يقولون لأن الله حكاه ولم ينكر. قلنا فهذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بخلافه فليس شرعا لنا بالإجماع، فهذا استدلال كما قال بعض المفسرين عاطل باطل فاسد كاسد، لأن هذا من شرع من قبلنا والذي جاء شرعنا بخلافه وسلمنا، فإن الله عز وجل حكاه وأنكره. وما وجه إنكاره؟ قوله قال الذين غلبوا على أمرهم، فنسبته إلى الغالبين على أمرهم وهم مذمومون في عامة القرآن دليل على أنه أمر منكر مذموم. واضح إخواننا؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أخرجاه. هذا حديث عظيم الشأن جدا، وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخبر بمغيب فوقع كما أخبر به سواء بسواء. أخبر أننا نتبع سنة فارس والروم، سنة العجم، وأننا نتبع سنة اليهود والنصارى، فكان ما أخبر به. حتى وجدنا من ينتسب إلى الإسلام من المنافقين من يقول إننا لن نبلغ التقدم والرقي إلا إذا استوردنا ما عند الغرب حتى النجاسات التي في أمعائهم والعياذ بالله، حتى وجدنا مثل طه حسين في مستقبل الثقافة يقول إننا لا بد من أن نحذو حذو الغرب وأن نأخذ بجميع حضارتهم ما يحمد منها وما يعاب. فوجدنا في هذه الأمة من يركب سنن من كان قبلنا، سنن طريق، سنن جمع سنة، هي رويت بالوجهين والفتح أشهر، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي بعض الروايات أنه قال حتى لو كان فيهم من يأتي أمه في الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك عياذا بالله، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال حذو القذة بالقذة، القذة هي ريش السهم، تعرفون الريش الذي يراش في السهم كيف يكون مستويا لا تختلف واحدة منه عن أختها، فكأنه يقول لهم ستفعلون مثل فعلهم سواء بسواء لا تخرمون عنه قيد شعره. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ذم اتباع سنن من كان قبلنا، وأن لنا ديننا ولهم دينهم. وقد ذكرنا من قبل أن ابن تيمية ألف في هذا سفرا ضخما نفيسا هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بيّن فيه بأدلة الكتاب والسنة والاعتبار وغير ذلك ضرورة أن يتميز المسلمون بقشر ولب يخصهم، بظاهر وباطن يميزهم، فما بال قومي يلتمسون العزة في رباط العنق. إلى الله المشتكى. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع أن جحر الضب أضيق ما يكون، لكنهم لو فعلوا ودخلوه فأنتم ستعتقدون أن في هذا خيرا فتدخلونه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، استفهام إنكاري، كأنه من إن لم يكن اليهود والنصارى، أخرجه. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث عظيم الشأن جدا، يحتاج إلى مجلس كامل لشرحه، لكننا سنشير إشارات فقط إلى مقصوده. فيه جملة من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقوله إن الله ذوى لي الأرض بسطها ومدها له صلى الله عليه وسلم حتى رآها فرأى مشارقها ومغاربها، قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أن ملك أمته يمتد في المشارق والمغارب. وقد كان قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة، وهذان الكنزان هما كنزا فارس والروم. وقد كان فاقتسم الصحابة رضي الله عنهم غنائم فارس والروم وصرفوها في سبيل الله تبارك وتعالى، انفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله تبارك وتعالى وفتحت بها البلدان، والحمد لله رب العالمين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته على أمته وحرصه عليه أنه سأل ربه لأمته ألا يهلكهم بسنة بعامة، بسنة بقحط وجد، فسأل الله لهم ألا يهلكهم هلاكا عاما بجذب يستأصلهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا يسلط عليهم عدوا يستأصلهم ويبيد خضراءهم ويستأصل شأفتهم ويجتث شجرتهم من جذورها. وليس معنى هذا ألا يسلط بعض الأعداء على بعض المسلمين، بل قد يقع هذا، لكن لا يمكن أن يسلط عدو على المسلمين تسليطا عاما بحيث يستأصل جميع المسلمين، هذا غير ممكن، لأن الله أجاب ووعد نبيه أنه لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي، ربه تبارك وتعالى قال، وفيه دليل على إثبات صفة الكلام للرب تبارك وتعالى، قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأنه لا معقب لحكمه سبحانه ولا راد لقضائه، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام بجدب وقحط يهلكهم ويفنيهم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فأجاب دعاءه في ذلك صلى الله عليه وسلم، قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمعت عليهم الدنيا كلها فإنهم لن يستطيعوا أن يهلكوهم ويستأصلوا شأفتهم ويفنوهم عن آخرهم، بل يبقى منهم الطائفة المنصورة والعصابة القائمة بالحق كما سيأتي في آخر الحديث. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي في رواية البرقان من السيف من وقع في الأمة فإنه لم يرفع، من يوم قتل عثمان رضي الله عنه ووقع السيف بين الأمة فإن الفتن جارية بينهم ولم يرفع السيف من يومها. قال وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة سواء أئمة الدين المضلين علماء السوء الذين يفتون بالجهل والهوى يحلون الحرام ويحرمون الحلال فيتبعهم الناس على هذا الباطل يوافقون أهواء الناس أو أهواء الملوك والأمراء في التحليل والتحريم، أو الأئمة ولاة الأمر من الحكام المضلين المنحرفين عن شرع الله فيبدلون أديان الناس ويفسدون دنيا الناس. وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا ما حصل، فإن السيف منذ وقع بين الأمة لم يرفع إلى الآن، فبعضهم ها هو يقتل بعضا وبعضهم ها هو يسبي بعضا. قال ولا تقوم الساعة، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث، لأن الباب هو باب إن هذه بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فذكر هذا الحديث بطوله لأجل هذه القطعة هذا الشاهد، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئة من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، يعني هم المشهورون بادعاء النبوة، كلهم يزعم أنه نبي، وإلا فقد ادعى النبوة خلق كثير، لكن لم يشتهر أمرهم إلا لا يشتهر إلا أمر هؤلاء 30. فكان منهم مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وطريحة بن خويلد الأسدي وغيره. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وهذا وعد من الله بأن لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق، وفيه دليل على حجية الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يبقون دائما منصورين حتى وإن كانوا قليلين. وهذه الطائفة لا يشترط أن تجتمع مكانا، بل يمكن أن يكون بعضها في مكان وبعضها في مكان، ولا يشترط أن تكون هذه الطائفة متفقة في، بل يمكن أن يكون فيهم من هو في الحكم، ويمكن أن يكون فيهم من هو في العلم، ويمكن أن يكون فيهم من هو في غير ذلك. والغرض المقصود أن هذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة، لا تخلو الأرض منها، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ قلنا أن عمر قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال: هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ هو بيقول حتى اللي يوافق على الكفر وهو عارف أنه كفر من غير إكراه فهو كافر. قال الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. اليهود عرفوا أبغضوا الكفار ومع ذلك وافقوهم على كفرهم، فكانوا بذلك كفارا مستوجبين للعنة. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة. يبقى احنا لما نيجي نحذر منه وننهى الناس عنه فهذا ليس إسرافا ولا مبالغة ولا تقولا بما لا يمكن أن يكون، بل هو تحذير من أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقرر في حديث أبي سعيد: لتركبن سنن من كان قبلكم. التصريح السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، لأنه قالوا تلحقن فئام من أمتي، فئام الجماعات الكثيرة. الثامنة: العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. المختار بن أبي عبيد الثقفي هو بيقول لنا هنا: وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. ناس كثير اتبعوا المختار أول ما ظهر، أظهر أنه يأخذ بالثأر من قتلة الحسين وقتل منهم خلقا، فصارت له منزلة في قلوب العامة بسبب ذلك، ثم إنه بعد هذا ادعى أنه يوحى إليه. ولما قالوا لابن عمر إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال: نعم صدق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. فإذا كان هو بيقول محمد رسول الله ويؤمن بأن القرآن حق ويدعي أنه يوحى إليه ويصدقه الناس في ذلك، فعجب عجاب فعل. التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، لا بد أن تبقى هذه العصابة ممسكة بالحق. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأنهم لا يبالون بالناس أين ذهبوا ولا أين توجهوا، مقصودهم هو التمسك بالحق. 11 أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، هذا الأمر كائن إلى قيام الساعة. 12 ما فيه من الآيات العظيمة، يعني أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره أنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، وكل واحدة منها علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. سبحان الله، صلى الله على محمد. 13 حصر الخوف على أمته في الأئمة المضلين، لأن الأئمة المضلين سواء أئمة الدين أو الدنيا، أئمة العلم أو الملك، هم أخطر شيء يضل الناس ويفتنهم. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر مأخوذ من اللطف والخفاء، ومنه السحر لأنه يكون في آخر الليل خفيا. والسحر هو نفس في عقد أو رقى وعزائم يحصل بها نفع أو ضر بإذن الله تبارك وتعالى، تتكيف هذه النفسية الخبيثة بتلك الكيفية السمية الساحرة، ثم بطريقة معينة من العزائم والرقى المتلقاة عن الشياطين أو من النفس في العقد يحصل هذا التأثير. وجه إيراد باب السحر في كتاب التوحيد أن السحر من المتلقى من الشياطين هو مخالف للتوحيد ومناف لأصله، فإنه كفر كما قال الله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والعلماء اختلفوا هل السحر كفر أو لا، فقال جمهورهم: السحر كفر. الجمهور ذهبوا إلى أن السحر كله كفر، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الساحر يستفصل فيقال له: صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا كفر، وإلا فهو عاص آثم. فالسحر المعتمد على خفة اليد وليس متلقى من الشياطين كأفعال بعض الحواه مثلا، معتمد على الخدع البصرية ونحو ذلك، هذا قد لا يكون كفرا وإن كان معصية واستحلاله كفر. لكن السحر المتلقى من الشياطين والمتعلم منهم هو كفر بلا شك. والسحر يؤثر في المسحور بإذن الله، فيمكن أن يمرض، ويمكن أن يؤذي، بل ويمكن أن يقتل، ولكن هذا يكون بإذن الله كما قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولكن الساحر لا يقدر على قلب الأعيان، قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا هؤلاء المتعاطون للسحر لمن اشترى، يعني الذي اشترى السحر واختاره على ما عداه من توحيد الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والاعتصام به، ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والذي ليس له في الآخرة نصيب هو الكافر، لأن المؤمن له في الآخرة نصيب. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. عمر فسر الجبت بأنه السحر والطاغوت بأنه الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واد، في كل حي واحد، في كل حي كاهن من هؤلاء الكهان ينزل عليهم الشيطان يلقي لهم ما يعني يضل به الناس ويفتنهم. واحنا تكلمنا عن ان التفسير الاعم للطاغوت وما ذكره ابن القيم هو كل ما جاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، تباعدوا، تحاشوا هذه السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات. وهل تنحصر الكبائر في سبع؟ لا، بل كما قال بعض السلف هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. واختلفوا في عد الكبائر وحد الكبائر. والصحيح في حد الكبيرة أنه كل ذنب توعد الله عليه بلعن أو غضب أو دخول نار أو رتب عليه حدا في الدنيا. كل ذنب جاء في حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة فهو كبيرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه في بعض الأحيان على بعض الذنوب لأهميتها ودعاء الحاجة للتنبيه عليها، وينبه في بعضها الآخر على بعضها وهكذا. فقال لهم: اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت لأجل أن يسألوه عنها فتكون أذهانهم متهيئة لتلقيها والعناية بأمرها. ولذلك بادروه بالسؤال فقالوا: وما هن يا رسول الله؟ ما هذه السبع التي تحذرنا منها؟ فقال: الشرك بالله. فأولها الشرك، لأنه أعظم ما يوبق ويهلك، لأن صاحبه مخلد في النار أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمشرك ليس له في الآخرة أدنى نصيب عياذا بالله. قال: والسحر. وليس عطف السحر على الشرك دليلا على أنه ليس كفرا، بل قد يكون نوعا من أنواع الكفر عطفا من عطف الخاص على العام، فدل على أن السحر من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات عياذا بالله. قد أمرنا الله عز وجل أن نتعوذ به من شر السواحر ومن شر النفاثات في العقد. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق هو إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقتل النفس من أعظم الموبقات، بل لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، يبطأ به السير، ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: والله إنك لذات حرمة، ولكن المؤمن أعظم حرمة منك. قال: وأكل الربا، والربا هو الزيادة التي ليس لها مقابل في المال، وهو أنواع يبينها أهل العلم: ربا النساء وربا الفضل ونحو ذلك. والمرابي وآكل الربا ومؤكله ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم. وآكل الربا محارب لله عز وجل، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي كما قال بعض السلف يقال له يوم القيامة: خذ سلاحك وتهيأ للحرب. تدرون من يحارب؟ إنه يحارب الله ورسوله. وأكل مال اليتيم، وقد أتى الوعيد فيه بأشد ما يكون: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، إذا التقت الفئتان تعين الثبات، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن تولى غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الغافلات عما رمين به، لأنه لا يدور بخلدهن ولا يخطر ببالهن. قال: وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح منه موقوف، أي موقوف على جندب. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على وجوب قتل الساحر. وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ الصحيح أنه يستتاب، إلا إن قتل بسحره فإنه يقتل قصاصا. فيستتاب الساحر فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل حدا أو ردة؟ فيه التفصيل الذي ذكرناه. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وسبق كلام ابن القيم في تعريف الطاغوت، الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، فاختيار المصنف أن الساحر كافر مطلقا، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا اختياره أيضا، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده، ولذلك قتلوا 3 سواحر على عهد من؟ على عهد عمر رضي الله عنه. ثم قال المصنف: باب بيان شيء من أنواع السحر. ذكر جملة من الأمور الداخلة في السحر ليحذر منها ويتنزه عنها. والسحر الذي هو النفث في العقد والرقى والعزائم أمر معروف، ولكن هو هنا يذكر أشياء ربما لا يظن أنها من السحر وهي داخلة فيه، كالغيبة كالنميمة وكالبيان الذي فيه تلبيس. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. قال: إسناده جيد. إن العيافة هي زجر الطير، كانوا إذا أرادوا الشيء أو هموا به زجروا الطير، فإن ذهبت يمينا يمضون، وإن ذهبت شمالا لا يمضون، وإن توجهت أماما يعيدون زجرها، طريقة من طرق التطير. والخط يعملون خطوط في الأرض يستدلون بها على الأمور المستقبلة، والطيرة قال الحسن رنة الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يلقيها في الناس ويأمرهم بها ويدعوهم إلى تعاطيها. فهذه الثلاثة من الجبت. الجبت قال رنة الشيطان، لأن الشيطان كما قلنا هو الذي يأمرهم بتعاطيها ويحثهم عليها. فهذه الثلاثة المذكورة، العيافة والطرق الذي هو الخط والطيرة، من الجبت. وقد سبق تفسير عمر للجبت بأنه من السحر، بأنه السحر. قال: إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني المسند من هذا الحديث في هذه الكتب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا أيضا من السحر، اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكوائن الأرضية، والاستدلال بحركة الأجرام العلوية على الكوائن في الأرض وما يحدث فيها، هذا أيضا من السحر، لأنه مما يعرف بلطف وخفاء، فهذا داخل في حد السحر، لأن السحر لغة كما قلنا مأخوذ من اللطف والإيه والخفاء. اقتباس شعبة من النجوم أي تعلم شعبة من علم النجوم على هذه الطريقة التي يعتقد بها أن الأجرام العلوية وحركة النجوم تؤثر في الكائنات على الأرض، في الأحداث الكائنة على الأرض. فاقتباس شعبة من النجوم بهذا الاعتبار هو اقتباس شعبة من السحر، فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يقول لك اللي يتولد في برج كذا يبقى حظه كذا، واللي يتولد واللي يسافر في وقت كذا مذنب كذا، حيبقى في برج كذا، ولا حيبقى في مش عارف ايه نجم كذا، حيبقى طالع في الجهة الفلانية، يبقى ده دليل على انه مش هيوفق او على انه هيوفق. ولذلك لما الرجل قال علي رضي الله عنه: الذنب في العقرب لا تسافر، لما كان خارج لقتال الخوارج، فقال: بل اسافر ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لك. فسافر، فكانت أبرك سفرة سافرها علي رضي الله عنه، وقاتل الخوارج وفل غربهم في النهروان. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، العلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. هذا أبو تمام في فتح عمورية، والمنجمون كانوا حذروا المعتصم أيضا من الخروج في ذلك الوقت، ولكنه خرج فأقمأهم الله وأذلهم. فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وعلم النجوم على نوعين: علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير هو الذي يعلم حركة الفلك والنجوم والكواكب ليستدل بها على القبلة وعلى أوقات الصلوات ونحو ذلك، فهذا لا بأس به بل قد يجب، وهذا هو المأذون به في تعلم النجوم. والله خلق النجوم لثلاث: خلقها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ورجوما للشياطين، فمن ادعى فيها غير هذا فقد كذب. والرابعة والعلم الثاني، النوع الثاني من طرق دراسة النجوم، هو علم التأثير، وهو الذي يعتقد أن حركة الأجرام العلوية تؤثر في الكوائن الأرضية، فهذا باطل منكر وهذا سحر. من اقتبس شعبة منه فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. سبق لنا الكلام على جملة من تعلق شيئا وكل إليه، وأن الإنسان إذا تعلق بالله فالله يكله ويكفيه، يكله إلى نفسه تعالى ويكفيه ويكون له عونا وناصرا، وإذا توكل على غيره سبحانه فإن الله يخذله ويكله إلى ما توكل عليه. ومن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، والعياذ بالله، ولو مرة، ولو فعل ذلك مرة، لو عقدة واحدة فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، عياذا بالله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. العضه هو القطع، ورويت العضة والعضه لأن النميمة هذه كالسحر في التفريق بين الناس، يكون الشخصان متصافيين متوادين، فيجيء النمام أبعده الله فيفسد ما بينهما بنميمته، ويقول لهذا يقول عنك كذا وكذا وكذا، إن كان كاذبا فهو نام باهت، وإن كان صادقا فهو نمام ممنوع من دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. في رواية: لا يدخل الجنة نمام، والقتات هو النمام. فهذا النمام أثره في الإفساد لا يقل عن أثر الساحر، ولذلك ذكر المصنف هذا الأثر هنا: ألا أنبئكم ما العضه، القطع، النميمة القالة بين الناس، أن يسعى بالوشاية بين الناس ليفسد بينهم ويحرش بينهم. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا الحديث إن من البيان لسحرا فيه وجهان من التفسير: وجه بالمدح، أنه مدح للبيان، وهذا يعبر عنه بالسحر الحلال، السحر الحلال إذا كان البيان عذبا رائقا وكان في نصرة الحق والدفاع عنه ودفع الباطل ودحره، فإن هذا البيان يكون من السحر الحلال الذي يثاب فاعله ويؤجر. وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: هاجهم فإن روح القدس معك. وقال له، يعني شعره: أشد عليهم من نضح النبل. والوجه الثاني هو البيان الباطل الذي تزور به الحقائق وتلبس به الأمور، فيلبس به الحق الباطل والباطل الحق، يظهر الحق في صورة الباطل ببيانه، ويظهر الباطل في صورة الحق ببيانه، وهذا هو السحر، لأن لما فيه من قلب الحقائق والتلبيس على الناس، زي الإعلام الساحر الذي يلبس على الناس ويجعل الحق باطلا والباطل حقا والصادق كاذبا والكاذب صادقا. ذا الشاعر اللي مصر أصابتها زلزال مرة فقال للملك في ذلك الوقت يقول له ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. فهؤلاء هم منافقو ودجال العصور، وهؤلاء السحرة الذين يفسدون ببيانهم، يلبسون الحق لباس الباطل والباطل لباس الحق، ويموهون على الناس ويخلطون عليهم الأمور فيفتنوهم في دينهم. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. هو العسل إذا أراد مدحه قال عنه مجاج النحل، وإن أراد ذمه قال قيء الزنابير. قال ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فهذا البيان الباطل، وهذا الذي أخبر الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، مثل ذلك يطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إخوان الكهان. هذا البيان الذي ينصر به الباطل ويلبس به على الناس هو من إخوان الكهان، وهذا من السحر، وأثره في الإفساد لا يقل عن أثر السحر. وكأن المصنف أراد هذا المعنى الثاني الذي هو المعنى الإيه؟ معنى الذم، ولأجل ذلك أورد هذا الحديث هنا. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر اللي هو علم ماذا؟ علم التأثير. وما علم التسيير فهذا لا بأس به بل دراسته مطلوبة. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. فصاحة إذا كانت مضرة، إذا كانت لأجل خلط الحق بالباطل ولبس الحق على الناس وحرفهم عن الصراط المستقيم، فهذه من السحر. قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان والعرافون هم من يدعون علم الغيب، وهؤلاء قد يصدقون في الكلمة كما مر بنا في حديث الشيطان الذي يقرقر في أذن وليه الكلمة يسترقها من السماء قبل أن يدركه الشهاب، فيضيف إليها هذا الكاهن أو العراف 100 كذبة، والناس يغترون بالكلمة الواحدة من الباطل، ويقول أليس قال لكم كذا وكذا أنه يكون في يوم كذا وكذا. فهؤلاء الكهان الذين يدعون علم الغيب هم كفار خارجون من الملة، ومن يصدقهم في دعوى علم الغيب هو كافر كذلك، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه الخمس التي هي تفسير مفاتيح الغيب في قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولذلك جاء في الحديث الذي سيمر بنا أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كفر؟ لأنه كذب القرآن العظيم. فالقرآن العظيم يبين أن الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فادعاء هذا علم الغيب كفر بالله، وتصديقه في ذلك كفر بالله كذلك. وهذا ما لأجل هذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. والمشكلة أن هذه الفتنة قد عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت، وكثير من المنتسبين إلى الإسلام يذهبون إلى الكهان يقروا الكف، يضربوا الودع، يقروا الفنجان، ها؟ وكل هذا من الكهانة ومن الدجل والشعوذة. اللي يصدقه فهو كافر، واللي يكذبه ويسأله فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، عياذا بالله. وإنما يجوز سؤال الكهان في حالة واحدة فقط، لأجل اختبارهم وإظهار كونهم كهانا أو غير ذلك، ولأجل التحذير منهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد حين قال له: لقد خبأت لك خبيئا، ما هو؟ قال: الدخ. فقال: يريد الدخان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. فهذه الحال هي التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الكاهن الذي هو ابن صياد كان يتلقى من الشياطين، وإنما سأله ليفضحه ويبين أنه من إخوان الكهان أو أنه من الكهان. وقراءة حظك اليوم في الصحف أيضا من هذا الباب، حتى لو قرأها على سبيل التسلية، حتى لو أنا بتسلى، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، عياذا بالله. أما لو صدقها إن اللي مولود في برج السرطان حيشوف حاجة حلوة، واللي مولود في برج الميزان حيشوف حاجة وحشة وهكذا، فهذا كله والعياذ بالله كفر بالله العظيم. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم من العرافين وأشباههم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الرواية: فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وليس فيها ذكر فصدقه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الرواية اللي في مسلم هكذا، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود ولأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو القرآن. فالذي يأتي العراف والكاهن فيصدقه فقد كفر بالقرآن. لماذا؟ لأنه كذب ما في القرآن من الإخبار بأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا، يعني نحو، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا، ليس على هدينا وطريقتنا، أو ليس منا، ليس من المسلمين. إن كان الفعل الذي فعله كفرا فهو خارج من جملة المسلمين، وإن كان كبيرة من الكبائر فهو ليس على الإسلام الكامل الواجب الذي يجب أن يتصف به. ليس منا من تطير، تطير تشاءم بزجر الطير ونحوها، وسيأتي باب للطيرة، أو تطير له، إنه طلب من غيره أن يتطير له، يشوف له الفأل يزجر له الطير، أو تكهن، نظر في أمر الكهانة وادعى علم الغيب وهذا كافر، أو تكهن له، طلب من الكاهن أن يعرف له المغيبات وما الذي سيكون، أو سحر أو سحر له. هذا الساحر ليس منا لأنه كافر كما مر إذا كان سحره متلقا من الشياطين، أو سحر له، الذي يطلب من الساحر أن يسحر له، أن يعمل له سحرا ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، فهذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي، هنا نقل الكلام عن البغوي في تعريف العراف والكاهن، قال: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. فكأن العراف هو مختص بالغيب النسبي، الغيب الذي يخفى عن بعض الناس دون بعض، فكأنه هو الشياطين تخبره بإيه؟ بهذا الأمر من الغيب النسبي لا الغيب المطلق اللي هو ما سيكون في غد. وقيل هو الكاهن، يعني قيل العراف والكاهن بمعنى واحد. اللي يذهب للعراف عشان يستدل على المسروق، يقول له المسروق كذا، من الذي سرقها أو هو في أي مكان أو نحو ذلك، فهذا غيب نسبي وليس غيبا مطلقا. قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن عند عبد البغوي هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. يبقى كأن تفريق البغوي بين العراف والكاهن ان العراف يخبر عن المغيبات في الماضي والكاهن يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني اللي يقول لك انت تحدث نفسك بكذا او وقع في نفسك كذا وكذا، هذا من الكهان. قال: وقال ابو العباس ابن تيميه رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، طرق الطرق، الخط، الاستعانة بالكهان، الاستعانة بقراءة الكف، قراءة الفنجان، ضرب الودع ونحو ذلك. كل هذه الضلالات والدجل التي يزعمون أنها تدل على معرفة المغيبات كله من الكهانة الباطلة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل هذا له عند الله من خلاق. أبا جاد حروف الهجاء، كأنهم كانوا يكتبونها دي طريق أبجد هوز ونحو ذلك، هذه إذا كان يكتبها لمعرفة حساب الجمل ونحوها، كان يؤرخ للتواريخ بكلمة معينة، زي ما قال مثلا الحكم في آخر المنظومة سلم الوصول: تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. الغفران ترمز لألف تلتمية كذا وستين، اللي هو التاريخ الذي فرغ فيه من الايه، من المنظومة، بجمع عدد الأرقام التي ترمز إليها كلمة الغفران يطلع لك الناتج، فهذا لا بأس به. أما الذي يكتب أبا جاد ليستدل بها على المغيبات، ارتباط حرف بحرف بطريقة معينة يدل على كذا، واختلاف الحرف مع الحرف في كذا يدل على كذا، هذه الأمور هي التي أخبر ابن عباس أن من تعاطاها فليس له في الآخرة إيه؟ فليس له في الآخرة خلاق، لأنه من جنس الكهان. وهذا الذي أيضا ينظر في النجوم لهذا المعنى، لزعمه أن النجوم تؤثر في الكوائن الأرضية كما مر معنا. فابن عباس قال: ما أرى هذا له في الآخرة من خلاق. قال: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكهان مع الإيمان بالقرآن، مستحيل تكون مصدق بالكهان ومؤمن بالقرآن، لا يجتمعان، إما هذا وإما هذا. الثانية: التصريح بأنه كفر، يعني إتيان الكهان. الثالثة: ذكر من تكهن له، يعني مش بس الكاهن هو اللي إيه، هو اللي متوعد، أيضا من تكهن له. الرابعة: ذكر من تطير له، ويأتي الباب في الطيرة. الخامسة: ذكر من سحر له. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ثم قال: باب ما جاء في النشرة. نمضي ولا تعبتم؟ ها؟ النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهذا الذي أصيب بالسحر وأضر به هذا كان الضرر الذي نزل به بإذن الله، كما قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيباح له أن ينتشر وأن يستشفي، فكيف يستشفي؟ بالطريقة المبينة آنفا في باب الرقى. يستشفي بالرقى والتعاويذ والأذكار النافعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه جبريل عليه السلام، وانحلت العقد التي سحره بها اليهود قبحهم الله. وأما من ينتشر يطلب أن يشفى من سحره بإتيان السحرة فهذا أمر منكر مذموم، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النشرة من عمل الشيطان. فالنشرة الجائزة هي ما كان بالكتاب والسنة بالأذكار بالرقى النافعة، هذه ينحل بها السحر. فإن زعم أنه لم ينفع فنقول له: بئس الزعم زعمت، أن تزعم أن دواء الله وما كان من عند الله من الوحي لا ينفعك، وأنه لا ينفعك إلا السحرة الذين يعني أضلهم الله، الذين أضلهم الله عز وجل على علم. فبئس الزعم زعمت، أن تظن أن وحي الله وما شرعه لك لا ينفعك، وإنما تنفعك الأدوية الباطلة التي حذرك منها. ومن صدق في توكله على الله عز وجل ولجئه إليه لم يضره ذلك البتة. ذلك يقول المصنف ما جاء في النشرة. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: قال ابن مسعود، ابن مسعود يكره ذلك كله. إذن هذه النشرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي من عمل الشيطان، هي ما كان عن طريق الاستعانة بالسحر، وأما ما كان عن طريق الرقى والتعاويذ النافعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلا يجوز أبدا الذهاب إلى ساحر لحل السحر، ولا يجوز اعتقاد أن هذا الساحر ينفع ما لا ينفع الله عز وجل وما لا ينفع الدواء المتلقى عنه سبحانه وتعالى. وكائن ممن صدق في التوكل على الله وجرب اللجأ إليه فعافاه الله عز وجل مما نزل به. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قصته في ذلك مشهورة، فإن اليهود قبحهم الله سحروه حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه صلى الله عليه وسلم، فعافاه الله عز وجل من ذلك كله دون استعانة بساحر ولا غير. قال: وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يعني محبوس عن أهله لا يستطيع أن يأتيها، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع من ذلك فلم ينهى عنه. هذا يحمل من سعيد بن المسيب رحمه الله على أحد أمرين: إما أنه قول اجتهد فيه فأخطأ فرأى أنه لا بأس بالاستعانة بالسحرة لأجل الإصلاح، وإما أن يقال أراد به ما ينفع من الرقى ونحوها. وروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، حاشا وكلا، بل السحر يحله غير الساحر، يحل بالرقى والتعاويذ، يحل بالتوكل على الله تعالى والإقبال عليه. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، وهذا التحقيق في كلام ابن القيم: أحدهما أن يحل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يحمل قول الحسن، يعني الحسن ما لا يحل السحر إلا ساحر يقصد الدم، يقصد أن من حل السحر فهو ساحر، وإن زعم أنه ينفع بذلك فإن حل السحر بسحر فإنه ساحر كذلك. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، يعني هذه الطريقة الباطلة في النشر أن ينتشر عن طريق السحر، يأتي للشيطان أو الكاهن أو حال للسحر بالسحر، فيتقربان جميعا إلى الشيطان بذبح الله أو نذر الله أو دعاء الله أو تقرب إليه بعبادة من العبادات أو كتابة القرآن بالنجاسات والعياذ بالله أو قول كلام لا يعلم معناه أو تعليق أحجبة وتمائم فيها الكفر والعياذ بالله، وكل هذا فاش مشهور منتشر. فيفعل ذلك يقوم الشيطان بإذن الله بحل هذا السحر عنه، وهذا من عمل الشيطان. الله عز وجل إنما امتحنك بما أصابك من السحر ليبلو صدقك أو كذبك، تؤمن أو تكفر، تقبل عليه وتلجأ إليه وتتوكل عليه وتعتمد عليه سبحانه وحده، أو تكل أمرك إلى الشياطين والسحر. فما كان من هذا الباب من الانتشار فهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو من عمل الإيش؟ من عمل الشيطان. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات. حتى ممكن بعض الأدوية تنفع من السحر، عقاقير ممكن تنفع من السحر، ما فيش مانع من أن تكون هناك بعض الأدوية والمركبات تنفع من السحر بإذن الله، والدعوات المباحة فهذا جائز، فهذا جائز. هذا هو المشروع، أن ينتشر بماذا؟ بالرقى النافعة والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه مسألتان: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. يعني الإشكال بين آثار السلف وبين ما يتصور التعارض بينه يزول بهذا، إن آثار السلف ابن المسيب والحسن وغيره تحمل على ماذا؟ على ما كان من النافع منها، فالنافع منها هو الذي يؤتى وهو الذي يفعل وهو الذي يستعان به في حل السحر بإذن الله. وأما ما كان بالضد من ذلك وما كان عن طريق الاستعانة بالشياطين أو اللجأ إليهم فهذا محرم تعاطيه، لا يجوز العمل به، وهذا من أقبح سوء الظن بالله تعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ أن تظن بالله تعالى أنه لا ينفعك وهو وحده الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل وهو الذي بيده الأمر كله، فتعتقد أنه لا ينفعك وأن الذي ينفعك إنما هم الشياطين والسحرة، بئس الظن ظننت وبئس القصد قصدت. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد وأن يميتنا عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.